الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الحديث حول تفاصيل لمسألة التقسيم الرباعي. عرفنا فيما سبق ثمرته، الآن رجع المصنف للحديث عن خصائص كل حديث، ونحن سوف تكون طريقتنا كما لاحظتم في البدايات أنه سوف نأخذ من المطالب أهمها، وسوف نطبق من المطالب من الكتاب أهمها، حتى نستطيع أن نستوعب المطالب وما نتأخر في طريقة العرض، لأن المصنف يطيل البحث في قضايا ويختصر البحث في قضايا. هل نأخذ نفس المسلك في كتابه؟ هو سوف نأخذ من كل البحوث ما يقع في غرضنا في هذه المرحلة. فبدأ بالتعريفات، ونحن كذلك سوف نعرف كل قسم من الأقسام الأربعة، ونقارن بين هذا التعريف والتعريف الموجود بين عند أهل العامة. فالحديث الصحيح عرفنا بأنه ما اتصل سنده إلى المعصوم، وكانوا رجال السند كلهم من الإماميين العدول، ولا يكفي فيه المدح أو الثناء العام أو ما شابه ذلك، بشرط أن لا يكون هناك من وصفه بأنه فاسد المذهب مثلا، أو بقية ألفاظ القدح اللي بنجي نتكلم عنها في فصل المستقل في ألفاظ التوثيق وما شابه. زين، هذا المعنى الصحيح لا شك أنه في علم الأصول سوف يتصف بالحجية، زين، لأنه أصلا القدر متيقن في خلاف الأعلام. هذا له رتب ثلاثة. إحنا دائما نسمع مصطلح الصحيح الأعلائي، فما الذي يقابله؟ يقابله الصحيح العادي أو الصحيح الأدنى، ويقابله الصحيح الأوسط. وهذه التعريفات جميلة لأنك ربما لا تجدها في كتب أخرى. فما هو الصحيح الأعلائي؟ الصحيح الأعلائي هو أن نحرز الصفات المطلوبة في رجال الحديث إحرازا حسيا. ألم نقل بأن الحديث الصحيح ما رواه رجال إماميون عدول؟ كيف نحرز عدالتهم؟ إما بالشهادة أو بالحس. رجل رجل، فأن نقف على الشهادة الحسية بعدالة فلان وعدالة فلان وعدالة فلان في كل أطراف السنة، هذا نسميه صحيح أعلائي. كان يجي رواية رواها الكابر عن كابر من هؤلاء الأعلام الذين هم من فقهاء الشيعة الكبار، هذا يقولوا صحيح أعلائي. إذن فكرة الصحيح الأعلائي ماذا؟ أنها السند المكون من خمسة أشخاص المتصل للمعصوم، في كل واحد من الخمسة هناك شهادة على عدالته، على تعديله، سواء كان شهادة عدلين أو الشهادة الحسية التي تورث اليقين أو الإطمئنان. إذن ما الفرق بينه وبين الذي قبله وهو الصحيح بالرتبة الوسطى؟ الفارق بأنه هذا أحرزنا عدالتهم لكن ليس بالحسي أو بخليط من الحسي والحسي والحدس. فلو أن ثلاثة من السند أحرزنا عدالتهم بالحسي، واثنين أو واحد أحرزنا عدالته بالحدس وبالقرائن من أنه كان زميل فلان، وأنه كان شيخه فلان، وأن شيخه كان يتشدد لا يدرس إلا العدول، وأنه جمعنا قرائن حدسية نتج عنها بأنه عادل، أو واحد يقول هذا من أصحاب الإمام الصادق المقربين ولا يتصور فيه غير العدالة، هذا كله حدس لأنه لم ينقل شهادة حسية عنه ولم يشهد شاهدا عدل بعدالته. إذا كان في وسط السند واحد أو أكثر من ضمن الشهادات الحسية سميناه صحيح أوسط، وإن كانوا كلهم مشهود لهم بالعدالة الحدسية سميناه صحيح عادي أو صحيح بالحد الأدنى. وإحنا إن شاء الله مع الأيام تبين ويانا كيف يتحصل عند الرجال الشهادات الحسية، وكيف تتحصل عنده الشهادات الحدسية، وكيف يمكن لنا في هذا الزمن أن نقوم بدوره في تجميع القرائن الحدسية. هذا إن شاء الله في مستقبل الأيام. شك ولا ريب بأن بحث الحجية بحث أصولي وليس بحث روائي أو رجالي. الآن نحن بنقتفي بهالمقدار وبنروح لوين؟ إلى ما هو الصحيح عند السنة، وهل يوجد عندهم صحيح أعلى مثلنا أو لا. ما هو الحديث الصحيح عند السنة؟ الحديث الصحيح هو الذي توفرت فيه شروط الصحة على الأقل قدر المتيقن بين جمهور السنة، أن تتوفر فيه شروط الصحة شروط البخاري وشروط مسلم، فإذا اتفقت عليه شروطهما في الصحة خرج الحديث على أنه صحيح أعلى. أما إذا كان في رتبة أقل كان اجتمعت فيه شروط مسلم دون البخاري كان هذا أشبه بالصحيح الأوسط، وما دون ذلك هو الصحيح الأدنى والعادي. هذا أمر جيد. طيب خلونا نأخذ شوي في البخاري ومسلم. طبعا صحيح البخاري سبق صحيح مسلم في التاريخ، وهو يعتبر من أول المؤلفات التي ألفت في عالم التسنن، ويعتبر بتعبيرهم اليوم أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل. نشوف إضاءات عليه سريعة حتى نفهم وش معنى أن ما يعني، لأن حينما يقول المصنف الصحيح الأعلى هو الذي انطبقت فيه الشروط الصحة عند البخاري ومسلم، طيب وش شروط البخاري ومسلم؟ نسلط الضوء عليها سريعا وخلص. طبعا البخاري صاحبه محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري من بخارى، يعني جمع البخاري أحاديثه في 16 عاما، 16 سنة اشتغل. ويقول هو أنه ما دون حديثا إلا على وضوء وطهارة في 16 سنة، واعتبروا هذا من مميزات البركة الموجودة في صحيح البخاري. عدد أحاديثه الصحيحة، عدد أحاديث صحيح البخاري بعد حذف المكرر 2761، أما مع المكرر يوصل أكثر من 12,000. أما صحيح مسلم فهو أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري، وتعرف أن في تلك الفترة الزمنية كانت نيسابور أو نيشابور مرتع للعلماء خصوصا المحدثين. عدد أحاديثه في صحيحه 4,000 بعد حذف المكرر، هذا هو المشهور. وإن كان بعض يعني من عدوا وحذفوا المكرر مثل عبد الباقي محمد أو عبد معجم مصطلحات القرآن، عبد الباقي إلى كتاب معروف في فهرسة ألفاظ القرآن ومعاجمها، يقول أنا يقول أحصيت بعد حذف المتكرر طلع 3,300 شيء زائد ناقص، لكن المشهور هو 4,000 بعد حذف المتكرر. وبعضهم يرجع الاختلاف في العدد والرقم إلى أن هذا هل هو مكرر أو هو رواية أخرى. ما هي ميزات هذا وذاك؟ أولا البخاري كما تعرفون أول كتاب، وثانيهم مسلم، هذا وهذا كلاهما اسمهما جامع، يعني فيه من السعة ما يميزه عن بقية من الكتب التي جاءت بعده. يقال أن من مميزات مسلم هو التبويب الفني. مسلم في جامعه يقولوا من أبرز العلماء في التبويب والتقسيم. من مميزات الفنية أنه جعل لكل، مثل الآن إحنا المتعودين عليه في الكافي، لكل باب وفي الوسائل لكل طائفة من الأحاديث باب مستقل، وهذا ما هو واضح التبويب التفصيلي غير واضح عند البخاري، وإنما هو يجمع أحاديث كثيرة ومن عنوان عام. وتميز مسلم كما يقولون بذكر المقدمة، ذكر فيها فضل الحديث ومنهجه وشروطه في تخريج الرواية، بينما البخاري قال بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله مباشرة، من دون مقدمة ومن دون أن يبين شروطه في قبول الرواية. إذا من وين نعرف إذا شروط البخاري وشروط مسلم؟ شروط مسلم سهلة لأنه أشار إليها في مقدمته، لكن شروط البخاري يقول لا يمكن إدراكها إلا بالتتبع، كما قلنا أمس في اكتشاف وتشخيص طريقة القدماء. أشير إجمالا إلى شرط البخاري وإلى شرط مسلم حتى لو سمعنا هذه العبارة تكون عندنا فكرة واضحة إن شاء الله ولو إجمالا. البخاري لديه شرطان أساسيان، كل شرط يندرج تحت مجموعة من العناوين الفرعية. الشرط الأول، اشترط البخاري في الرواة المتصلين سندا إلى الصحابي الذي يروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله، اشترط البخاري طول المصاحبة. فإذا كان فلان يروي عن شيخه فلان لا يكفي أنه جلس معه مرة أو مرتين أو ثلاث أو شهر أو شهرين، وإنما لابد للراوي أن يكون طويل الصحبة مع شيخه، يعني مختصا بالشيخ ربما يقال. وهذا اللي يقولوه يعني الشيء يذكر، هذا اللي يذكروه في ميزة القراء العشرة، وأنه لماذا يأخذون برواية حفص عن عاصم، يقولوا لأن حفص من أكثر الملازمين لعاصم واختص بملازمته في كل الأوقات، وهذا اللي يعطي ميزة عن غيره أن نروي عن حفص عن عاصم الذي هو أحد القراء العشرة. المهم هذا الشرط مطلوب عند البخاري، وهو طول المصاحبة الراوي لشيخه الذي يروي عنه وملازمته له. ليش؟ لأن ذلك يشير إلى قوة حفظ الراوي عن شيخه بعد وشدة ضبطه. وهذا الشرط استنبطه علماء الحديث ولم يذكر صريحا في كلام البخاري. إذا من خلال هذا الشرط احنا وش بنحرز؟ بنحرز مجموعة من الشروط الفرعية، بنحرز أن السند متصل، أنه معنع، أنه لا ضعف فيه، لأن كل راوي لازم شيخه. فلو كان عندنا أربع رواة متصلين بالصحابة اللي يروي عن النبي صلى الله عليه وآله، معناها أننا سوف نحرز شدة الضبط في هذا السند، ولن يكون هناك سقط، ولن يكون هناك إرسال، لأن اختلاف الطبقة مثلا لأنه لازمه، فكيف يكون من طبقتين مختلفتين وهكذا. إذن هذا الشرط الأول تندرج فيه إيش؟ جملة من المميزات الفرعية. من المميزات الفرعية ما ذكره الحافظ أبو الفضل المقدسي، يقول: وقد اشترط البخاري على نفسه في كتابه الصحيح ألا يذكر إلا الحديث المجمع على ثقة رواته للصحابي المشهور. كيف نحصل هذا الإجماع؟ من خلال إحراز ملازمته للشيء، على ألا يقع بين الرواة الثقات أي اختلاف، وصحة اتصال الإسناد من غير انقطاع فيه. الشرط الأول هذا هو. الشرط الثاني هو اشترط أيضا اللقاء المباشر الفعلي بين الراوي وبين من يروي عنه. وش معنى هذا الشرط؟ قد يكون الطالب الفلاني الذي روى عن شيخه هذا الراوي قد درس عنده على نحو الإجمالي، يراه في المسجد ويوم يروي عنه، ويوم يسمع زملاء يقولوا أن شيخه قال فيروي عنه، فهو يقول أروي عن شيخي، لكنه ليس بالضرورة أنه سمع منه مباشرة. البخاري يستبعد كل من لم يحرز أنه سمع بالمباشرة، ويستكشف ذلك من عبارة حدثني، سمعته، رأيته وقال لي، وهذه التعبيرات التي تكشف أن الراوي هو الذي سمع على نحو المباشرة. هذان هما شرطا البخاري بالإضافة إلى الشروط العامة. إذا قلنا شرطا البخاري يعني هم ما يتخلوا عن الشروط العامة من الاتصال وفقدان الانقطاع وعدم وجود سقط وعدم وجود تصحيف وأن ما في شبهة الوضع، هذه كلها ملاحظة، الشروط العامة ملاحظة، لكن الشرطان هما زيادة مؤونة في تحصيل الشروط الفرعية. فلا يشتبه عليك المقام وتقول إذا عنده بس شرطين، لا، وإنما هما شرطان لزيادة المؤونة فوق الشروط العامة في صحة الحديث العام. هذا شريط، هذان شرطاء البخاري. طيب مسلم، مسلم عجل وش سوى مسلم؟ مسلم اختلف ويا البخاري في الشرط الثاني بوضوح، فنص مسلم على أنه لا ينبغي أن نتشدد في إحراز السماع المباشر، وإنما نحن نشترط المعاصرة في الطبقة. أنا من معاصرين الشيخ الفلاني، فربما جلست عنده وسمعته، وربما مريت على حلقته وهو يتكلم وسمعته ولم أخذ منه مباشرة، ولم يجزني في الرواية، وربما قالوا لي الشاهدان العدلان بأنه قال. إذن مسلم يشترط أن أكون أنا في طبقة الشيخ الذي أروي عنه مع إمكانية الرواية عنه، مو أنا في طبقته وهو في الشام وأنا في الكوفة مثلا، هذا معناه أنا ما التقيت بأبدا. فلا يشترط مسلم فعلية السماع، وإنما يشترط إمكانية السماع. هذا مما اختلف فيه مسلم مع البخاري. أيضا يقول إن البخاري أكثر تشدد في شروط الضبط والوثاقة في النقل، ومسلم أقل تشددا في ذلك. بمعنى آخر، بعضهم يقول إن البخاري إذا جاء في راوي قد حين يتركه مباشرة، يعني أشبه إليكم في موضوع التشدد بابن الغضائر مثلا، ما ينسب لابن الغضائر عندنا، بينما مسلم ربما يسرح النظر فيه، يتساهل يسرح النظر فيه فيأخذ به لقراء أخرى، وأنه يصح الرواية عنه. هذه بعض الملامح العامة عن صحيح مسلم. نحن دائما نسمع متفق عليه. متفق عليه هو مصطلح، طبعا هذه الألف باء علم الحديث المفروض حتى نتقنها، بس نشير لها إشارة. متفق عليه أي أن هذه الرواية موجودة بسندها ومتنها في الصحيحين البخاري ومسلم. شنو القيدين في المتفق عليه؟ السند والمتن. لكنك سوف تجد عبارة أخرى، وهذه العبارة هي أخرجه البخاري ومسلم، لا يقول لك متفق عليه، وإنما يقال أخرج البخاري وأخرج مسلم. ليش ما قال متفق عليه؟ يقولوا لأنه يوجد احتمال بأن مسلم روى نفس المتن لكن باختلاف في رجال السند، فهنا حينئذ لا يقولون متفق عليه، وإنما يقولون أخرجه البخاري ومسلم. وهناك مصطلح ثالث استعمله المحدثون والجماع والجامعون للرواية والحديث بعد من جاء بعد البخاري ومسلم، وهو مصطلح وهو صحيح على شرط الشيخين. الآن تعرفنا على شرطي البخاري وعلى التعديلات الطفيفة عند مسلم، صح ولا لا؟ فربما نجد رواية رواها البخاري بنفس السند بمتن آخر، كأن يروي عن فلان عن فلان عن فلان، يروي عن الشيخ موسى عن الشيخ حيدر عن الشيخ محمد رضا عن محمد عمير عن الإمام الصادق. هذه الرواية صحيحة الإسناد ولا لا؟ فلها متن، أفرض المتن هو إنما الأعمال بالنيات مثلا، هذا ما رواه البخاري، إذن على شرط البخاري هذا السند صحيح ولا لا؟ هناك متن آخر فيه نفس السند لكنه لم يرويه البخاري، فهو صحيح على شرطه ولا لا؟ لأنه قبل بسلسلة الإسناد. هذا يعبر أن صحيح على شرط البخاري أو صحيح على شرط مسلم، وإذا اجتمع الشرطان قالوا هذا صحيح على شرطي الشيخين. يعني لو بعث البخاري ومسلم من جديد وقلنا اليوم ليش ما رويتوا هذا الحديث، يقول أوه فاتنا لازم ناخذ به، أو يقدموا شيئا وعذرا علميا في أنهم لم يروا هذا الحديث. فإذا سمعنا أنه صحيح على شرط فلان أو على شرط فلان أو على شرط ابن ماجة، أو هذا مقصوده أنه كان ينبغي أن ترده فيه لكنه لم يجد ربما هذا المصدر، أو شكك في المتن بشكوك معينة، المهم هو صحيح على شرط الشيخين، هذا ما يعني. إذا عرفنا وش معنى الصحة وش مراتب الصحة، ثم المصنف رحمه الله تعالى بعد أن قسم الصحيح إلى ثلاثة أقسام عقد بحثا إجماليا في حجية، وأشار إلى بعض الإشارات نشير إليها إجمالا، لأن هذا مو بحث روائي وإنما هو أصولي، نشير لها سريعا. واحد، ذهب بعض الأعلام مثل صاحب المدارك والمعالم بأن دليل الحجية يؤخذ فيه بالمضيق، وما هو المضيق والقدر المتيقن هو الصحيح الأعلائي، لذلك يقولوا بأنهم من باب أولى إحنا لما نأخذ إلا الصحيح الأعلائي لأنه اللي يورثنا علم، فإذا واحد اشترط توريث العلم أكيد بيأخذ صحيح الأعلائي لأنه هو أكثر توريثا للعلم أو أسهل أو أسرع. أو يقول أنا أتمسك بالسيرة العقلائية من المعاصرين، طبعا لأن هذا مصطلح جديد، السيرة العقلائية ما موجود في ذلك الزمن. أو يقول واحد من المعاصرين أتمسك بالسيرة العقلائية، والسيرة العقلائية قدر متيقن فيها صحيح الأعلائي مثلا، فهم تحفظوا في أن يعملوا بما دون ذلك، فمن باب أولى أنهم لم يعملا بالموثقة. هذه الإشارة الأولى، وهذا طبعا لا مبرر له لأن دائرة حجيات الخبر شاملة كما يقول، واضح أنه بحث أصولي. اثنين، الإشارة الثانية، ذهب البعض إلى اختصاص الصحيح بأن يكون اللفظ الوارد في توثيق الرجل في كتب الرجال لفظ عدل أو ثقة. يعني كيف نحرز ألفاظ العدالة المطلوبة في الصحيح الأعلائي مثلا؟ قال لازم يستعملوا هذه المصطلحات. هذا كله سوف نأخذه في الفصل الخاص بألفاظ التعديل والترجيح، وإن شاء الله ما نستعجل فيه. في الذكرى للشهيد الأول، يسمي الصحيح المتصل والمعنعن وإن كان كل منهما عم منه، وقد يطلق الصحيح على سليم الطريق من الطعن وإن اعتراه إرسال أو قطع. يقول لو راجعنا الشهيد الأول لوجدنا أنه في كتابه ذكرى الشيعة المعبر عنه بالذكرى يصف بعض الروايات بالصحيح، ولعله يرى بالصحيح هنا يقصد بالصحيح ليس هو الصحيح المصطلح أو الاصطلاحي، وإنما هو بمعنى المعتبر، لذلك يطلق على الصحيح كما يطلقه على المتصل والمعنعن، يطلقه على ويش؟ سليم الطريق من الطعن، يعني سند جيد ما طعن فيه حتى لو كان فيه شبهة إرسال أو ما شابه ذلك. ثم ذكر أهل السنة ماذا عندهم، ثم ذكر المصنف الحديث الحسن والحديث الموثق، ثم ذكر الخبر الضعيف، ثم أنهى بحثه بالفرق بين أحاديثنا وأحاديث سائر المذاهب. إحنا بنجيب هذا اليوم، وسوف نؤجل الحديث عن الحديث الحسن والضعيف للدرس القادم لمناسبة هذه الفقرة لما ذكرناه من صحيح البخاري وصحيح مسلم والعلاقة بين الصحيح في مصطلحنا والصحيح في مصطلحهم. هذا أنسب أن يذكر بهذه الطريقة. فما هو الفرق الذي ذكره المصنف هنا؟ هو يقول إحنا واضح من كلامنا فيما سبق، وواضح من مسلك المصنف بأن مسلكه الوثوق، صحيح؟ لأنه مسلكه الوثوق فإننا سوف نتحصل على الوثوق برتبة أسرع وبوتيرة أسرع. ليش؟ لأن في كثير من المشكلات اللي واجهت الحديث السني لم تواجه الحديث الشيعي، أو كواجهها الحديث الشيعي بوتيرة أقل. أنتم تعلمون بأن هناك صدر مرسوم بمنع تدوين الحديث، هذا المرسوم بمنع تدوين الحديث اللي مرتفع إلا في زمن عمر بن عبد العزيز، هذا المرسوم أثر على نقاء الروايات والأحاديث المروية عن النبي صلى الله عليه وآله، بينما إحنا كان الحديث حفز وشجع أئمة أهل البيت أمير المؤمنين عليه السلام في زمن عمر، قابل هذا الإعلان الدستوري، قابله بإعلان آخر ولا رواية أمير المؤمنين عليه السلام رواية طويلة في تقسيم أنواع الخبر، وهذه على تعبير الشيخ الفضلي الله يرحمه من الوثائق المهمة في علم الحديث، ذكرها في أصول علم الحديث، وثيقة طويلة رواية طويلة يعني صفحة ونص تقريبا، يقسم أنواع الخبر، واحد اللي نقله ونقله على ما هو عليه، واحد اللي نقله ونقل معناه، واحد سمع الخبر ونقله بعكسه، فنوع يعني أصناف المخبرين عن النبي صلى الله عليه وآله، فهذا أيضا وش هو؟ هذا فيه تحفيز على أنه تلقى الخبر ورويه. لذلك يقول فهناك عوامل كثيرة تؤدي، لو إحنا بنعمل مسلكنا وبنأخذ من رواياتهم، يعني يقول أنت ليه كإمام ليش ما تنفتح على رواياتهم؟ فهو المصنف كان يجاوب على هذا الإشكال المقدر، أنا ما عندي مشكلة، لكن أنا مسلك الوثوق يقوله، وإذا مسلك الوثاقة بيكون أصعب، لأن كثير من وثقتموه لا نوثقه، أو ما عندنا طريق لتوثيقه. فإذا إحنا كنا على مسلك الوثوق، عندكم مجموعة عوامل تبطئ تحصيل الوثوق من رواياتكم، مو شغلي أنا، مو ذنبي، وإنما هي مشكلة منهجية، ليست هو تفكير مذهبي، لكنه مشكلة منهجية. منها تأخر التدوين لأحاديثهم ووصول الأحاديث لهم عن طريق الذاكرة فقط للكتابة، وما يعتمد على الحافظة يتعرض للزيادة والنقصان غالبا، وقد نقلت خلال 150 عام عن طريق الذاكرة فحسب، في فترة طول منع التدوين. هذا السبب الأول. مع وجود أسباب عديدة أدت للوضع والتحريف، يقول الأسباب اللي عندكم أكثر من الأسباب العلمية، إحنا بنتكلم عن عوامل الوضع في حديثنا عن الحديث الضعيف، لكن العوامل اللي عندكم أشد، لأن التقلبات السياسية واختلاف الخلفاء والدول وأمزجة كل خليفة كلها تأثر على حالة الوضع والدس في روايات النبي صلى الله عليه وآله وأئمة أهل البيت، هذا موجود عندنا بمستوى أقل، إضافة إلى الكثير من عوامل ومع وجود أسباب عديدة أدت للوضع والتحريف والتغيير، إضافة إلى الكثير من العوامل النفسية والسياسية والاجتماعية المتوفرة، خصوصا السياسية، يعني دخلت الموضوع السياسي، ولذلك كثير من الروايات كانت بإشراف معاوية وأبو منصور، أبو منصور الدوانيقي وما شابه، والموضوع الكلامي يوم دخلت موضوع تحريف قدم القرآن أو خلق القرآن، والتغيرات السياسية في البداء والقضاء والقدر وما شابه، كلها ويش لازمها أن في فقهاء وفي رواة يغطوا هذه الحالة، وهذا تأثرت ذاكرتهم وتأثرت طريقة نقلهم. ومن هنا نذهب، يسكر علينا الباب السيد الله يرحمه، لعدم الوثوق والإطمئنان بالكثير من أحاديث أهل العامة، بل إنه حتى بعض أهل السنة وعلمائهم لا يعتمد على أحاديثهم، فينقل أن أبا حنيفة لم يعتمد إلا على 30 حديثا وبنى فقهه على 30 حديث، وأن مالك كتب الموطأ ولم يذكر فيه إلا أحاديث قليلة، وكتاب الموطأ يعتبره من الكتب العظيمة في زمنه، حتى أن خليفة زمنه أراد أن يمكن هارون أراد أن يجعله هو الكتاب الحديث الفقهي الوحيد الذي يفتى على ضوءه. يقول مالك هو اعترض، قال ما يصير الناس مذاهب وفرق، فكيف أنت تفرض عليهم هذا الكتاب؟ لعظمة هذا الكتاب، ولأن الخلافة كانت تشرف على تمويله ودعمه وتحفيزه. هذا ما يمكن أن يقال في هذا اليوم. وسويت أنا محاولة بسيطة في تخريج الأحاديث بين البخاري وبين سيد الخوين، سويت جدول فيه شروط التخريج عند البخاري المحتوية على شرطين والشروط العامة وشروط قبول الرواية وتخريجها عند السيد الخوي. مصطلح التخريج عند في علم الحديث السني معناها مصطلح تنقيح الرواية سندا ومتنا حتى نرويها أو أن تكون قابلة للرواية أو قابلة للإفتاء ضويها، يسموها تخريج الأحاديث. أنا بشوف هذا اللي سويت الجدول أنا من أيامكم، أعيد النظر فيه وأرسل لكم إن شاء الله حتى ندردش حوله في بداية الجلسة القادمة، ونكمل الحديث في الحسن والضعيف، وهناك حديث مهم جدا في الضعيف أشار إليه جل أعلامنا إن شاء الله سوف يأتي الكلام عليه. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.